Dead. إذاعة العراق الحرة تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجاهرتز في بغداد، 105 ميجاهرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. سيداتي وسادتي، أهلا بكم في لقاء جديد مع برامجنا لهذا اليوم. هذه تحية من فريال حسين والمخرج ديار بمرني، آملين أن نقضي سوية أوقاتا طيبة. نبدأ الفترة بنشرة الأخبار التي عدها ويقدمها اليوم فارس عمر.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. اتهم رئيس الوزراء نوري المالكي اليوم الاثنين أعضاء في مجلس النواب ومسؤولين في الحكومة بأن لهم ارتباطات بالميليشيات والإرهابيين وطالب باستقالتهم. وقال المالكي في لقاء مع القادة العسكريين أن كل الجهود الكبيرة التي تفرض عليهم هي نتيجة خلافات سياسية، واعتبر أن أسباب الأزمة التي يمر بها البلد أسباب سياسية وليست ناجمة عن إخفاقات أمنية. ونقلت وكالة أسوشيت بريس عن رئيس الوزراء قوله: نحن لا يمكن أن نكون سياسيين خلال النهار ومع الميليشيات والإرهابيين والصداميين في الليل، بحسب تعبيره. وأضاف المالكي أنه يدعو السياسيين إلى تحمل مسؤوليتهم، وإذا كانوا غير قادرين على ذلك فليتركوها للآخرين، بحسب تعبيره. وحضر لقاء المالكي مع قادة الجيش وزير الدفاع عبد القادر العبيدي وقائد القوات الأمريكية الجنرال جورج كيسي. قال نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي اليوم الاثنين أن زيارة وزير الخارجية السوري وليد المعلم لبغداد زيارة تاريخية تدشن صفحة جديدة في العلاقات بين العراق وسوريا. وكان عبد المهدي أجرى محادثات مع المعلم تناولت القضايا التي تهم البلدين. ولفت عبد المهدي في مؤتمر صحفي مشترك عقب المحادثات إلى أن وزير الخارجية السوري جاء إلى بغداد بتفويض كامل، وأن البحث تناول جميع الملفات بصراحة.
بحثنا اليوم كافة الشؤون بكل تفصيل بكل صراحة. مشكلة العراق هي جزء من مشكلة المنطقة، ومشكلة المنطقة هي جزء من مشكلة العراق، وتحتاج إلى حل مشترك بين كافة الأطراف. وأملنا كبير أن ندخل على الملفات العملية بسرعة، وهو يحمل تفويض كامل ويحمل ملفات عديدة جدية تبشر بكل خير.
وزير الخارجية السوري من جهته أكد مجددا أن أمن سوريا من أمن العراق واستقرارها من استقراره.
أن أمن واستقرار العراق هو حيوي لأمن واستقرار سوريا، وأن كل قطر الدم عراقي تراق هي عزيزة وغالية على كل سوري، وكل عمل يستهدف هذا الشعب ومؤسساته هو عمل إرهابي مدان.
واتهم المعلم الولايات المتحدة برمي فشلها في ضبط الأمن في العراق على سوريا. المعلم التقى اليوم أيضا رئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي، كما أجرى محادثات مع رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية عبد العزيز الحكيم. وأكد المعلم في أعقاب محادثاته مع الحكيم أن لا حوار بين سوريا والولايات المتحدة حاليا، وقال أنه ليس وسيط الولايات المتحدة في المنطقة. ونقلت وكالة فرانس بريس عن وزير الخارجية السوري قوله أنه لم يأتي إلى العراق إرضاء للولايات المتحدة أو أي جهة أخرى، بحسب تعبيره. قال الرئيس الأمريكي جورج بوش اليوم الاثنين أنه لم يقرر ما إذا كان سيرسل مزيدا من القوات إلى العراق أو سيبدأ في إعادتها إلى بلدها. وكان بوش أجرى محادثات مع الرئيس الأندونيسي سوسيلو بامبانغ يوديونو في مدينة بوغور الأندونيسية التي وصلها وسط تظاهرات حاشدة احتجاجا على زيارته. وقال بوش في مؤتمر صحفي مشترك مع يوديونو أنه لن يتخذ قرارا بشأن القوات الأمريكية في العراق قبل الاطلاع على وجهات نظر متعددة.
إني لم أتخذ أي قرارات بشأن زيادة القوات أو خفضها، ولن أفعل ذلك إلا بعد الاستماع إلى مصادر متنوعة.
الرئيس الإندونيسي من جهته قال أن تحقيق المصالحة الوطنية في العراق بمشاركة أطراف أخرى فيها والتقدم في إعادة الإعمار ينبغي أن يحدد الجدول الزمني لانسحاب القوات الأمريكية. أجرى نائب رئيس الوزراء برهم صالح في بروكسل اليوم الاثنين محادثات مع الاتحاد الأوروبي حول إبرام اتفاقية للتجارة والتعاون تهدف إلى تشجيع الاستثمار في العراق ودعم مساعي العراق للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية. ومن المقرر أن يشمل الاتفاق تجارة السلع والخدمات والجمارك وحقوق الملكية الفكرية وقواعد المشتريات العامة، ويتوقع أن تستمر المفاوضات بين الجانبين سنوات دون تحديد موعد لعقد الاتفاق. أعلن نبيل عمرو مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الاثنين أن المحادثات بين حركتي حماس وفتح لتشكيل حكومة وحدة وطنية علقت بسبب عدم التوصل إلى اتفاق على توزيع الحقائب الوزارية. وقال عمرو في مؤتمر صحفي أن كل ما حققته المحادثات بين الجانبين حتى الآن هو اتفاق على اسم رئيس الوزراء الجديد الذي سيخلف رئيس الوزراء الحالي إسماعيل هنية. واعتبر عمرو أن هذا الاتفاق خطوة مهمة، ولكنه أضاف أنها ليست كافية. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من إذاعة العراق الحر.
هذه تحية طيبة من فريال حسين والمخرج ديار بامرني مع فترة برامج وتقارير جديدة تأتيكم من إذاعة العراق الحر، ونتعرف فيها على محاور مؤتمر لتشكيل مفوضية مستقلة لحقوق الإنسان في إقليم كردستان، ونزور معهد الفنون الجميلة في قضاء خنقين، ونختتم الساعة بحلقة من برنامج حقوق الإنسان تسلط الضوء على أوضاع المعوقين في العراق. نبدأ من بغداد، حيث أوضح مدير ممثلية الموانئ في وزارة النقل جاسم التميمي أن هناك ضغطا شديدا على بعض الموانئ العراقية ومنها ميناء أم قصر وميناء خور الزبير ما يتطلب تطوير هذه الموانئ، علما أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية كانت قد خصصت مبالغ لإعادة إعمار ميناء أم قصر لزيادة عدد أرصفته إلى 20 رصيفا ورفع حطام السفن التي خلفتها الحروب السابقة. ليث أحمد والتفاصيل.
مع تزايد عمليات التبادل التجاري نتيجة الانفتاح الاقتصادي الذي يشهد العراق حاليا، باتت الحاجة ملحة لتطوير الموانئ العراقية الجنوبية التي تعد المنفذ الوحيد على الخليج العربي. وعن حالة هذه الموانئ أوضح مدير ممثلية الموانئ في وزارة النقل جاسم التميمي:
الآن لدينا ضغط شديد على ميناء قصر، ميناء خور الزبير، وبنسبة أقل ميناء أبو الفلوس. أما بالنسبة لميناء المعقل شبه معطل بسبب رداءة الأعماق بالممرات الملاحية.
ويذكر أن ميناء أم قصر يشهد حاليا حركة مرور باخرات يتراوح عددها ما بين 6 إلى 10 بواخر يوميا حسب الظروف المناخية وحجم البضائع المتواجدة على الأرصفة، علما أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية كانت قد خصصت مبلغا قارب 40 مليون دولار لإعادة إعمار الميناء بعد أحداث عام 2003 وزيادة عدد أرصفته لتصل إلى 20 رصيفا ورفع حطام السفن التي خلفتها الحروب المتعاقبة. عضو الوكالة الأمريكية كريستوفر سيرتشيك أوضح في مؤتمر صحفي مشترك عقد مؤخرا مع فيلق المهندسين الأمريكي في منطقة الخليج أن الوكالة كان لها دور كبير في إعادة عمل الموانئ العراقية بما فيها ميناء أم قصر.
USAID in fact opened the port in June 2003.
في الحقيقة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية عملت عملا دؤوبا واستطاعت أن تفتتح الميناء في شهر تموز من عام 2003، وبدأ استلام البواخر التجارية وكذلك بواخر المسافرين. وكما تعلمون فإن نسبة الأملاح مرتفعة في الميناء، وهو يعاني من ضعف في عمليات الكري، لذلك عملنا كذلك بنصب ماكينات خاصة لكري الميناء باستمرار.
USAID actually restored two dredging machines, dredging boats that are still in operation.
في حين أوضحت في نفس المؤتمر مسؤولة قطاع النقل في فيلق المهندسين الأمريكي لإعادة إعمار العراق شيري براون أنهم خصصوا أكثر من 20 مليون دولار لزيادة استيعاب وتحسين الأمن لميناء أم قصر بمعدل 7 مشاريع.
The port program is 71% complete. 5 of the 7 projects are completed.
بالنسبة إلى برنامج الموانئ هو حوالي نسبة الإنجاز 71% وخمس من المشاريع أكملت اللي هي عددها 7. عملنا على كاري وجرف حوالي 1.32 مليون متر مكعب. كذلك من الأعمال زلنا القنابل والمعدات الحربية الغير متفجرة. كذلك حطام السفن زلناها. إنشاء أرصفة تحميل وتفريغ اللي كان قيمتها حوالي 2.7 مليون دولار. صلحنا المنظومة الكهربائية وكذلك الحواجز المائية للأرصفة الميناء. وكذلك عندنا إنشاء مركز العمليات والأمن والسلامة بالنسبة إلى الموانئ.
ويذكر أن الحكومة العراقية كانت قد استلمت المباشرة في ميناء أم قصر من شركة SSA الأمريكية في عام 2004، وفي عام 2005 تم استلام ميناء خور الزبير من شركة ميرسك الأمريكية. وقد أشار مدير ممثلية الموانئ في وزارة النقل إلى عزم الحكومة لتطوير هذه الموانئ.
الآن هناك محاولة من العاملين في الموانئ ومن وزارة النقل ومجلس الوزراء على تطوير هذا الميناء لتقديم أفضل الخدمات. هناك قرض ياباني، هذا القرض يصل إلى حوالي 216 مليون دولار مخصص لتجهيز حفارات وساحبات وحفر القنوات الملاحية، وهذه هي المشكلة الأساسية بالنسبة لميناء أم قصر. إذا ما تحققت أعماق أعلى بالإمكان استقبال بواخر ذات غواطس عالية، وبالتالي تكون الممرات الملاحية سالكة.
التطوير الذي سيحدث لميناء أم قصر بالتالي كم ستكون ساعة الاستيعابية، وهل سيفي بالغرض إلى ما يطمح له العراق من أن يكون يعني بلد تجاري أول في المنطقة؟
هناك مشروع بناء رصيفين، هذه ستساهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للميناء أم قصر. وطبعا احنا نرجع إلى مشروع ميناء العراق الكبير، حصلت الموافقة على المباشرة بميناء العراق الكبير وخصص مبلغ 13 مليار دينار كمرحلة أولى لتنفيذ هذا المشروع. تم التقدير أنه يكون هناك 100 رصيف، وهناك خطوط سكة ذهاب وإياب، هناك منطقة حرة، هناك منطقة سياحية، كثير من المشاريع المرتبطة بهذا الميناء. هذا المشروع إذا نفذ وإذا تمت المباشرة فيه سيقلب جميع الموازين الاقتصادية في العراق.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
نحييكم سيداتي وسادتي من إذاعة العراق الحر، ونتوقف في أربيل حيث عقدت منظمة تمكين المرأة في إقليم كردستان مؤتمرا من أجل العمل على إدراج نص في دستور الإقليم لتشكيل مفوضية مستقلة لحقوق الإنسان فيه، بحضور عدد من أعضاء البرلمانين العراقي والكردستاني والقانونيين والمعنيين بحقوق الإنسان. عبد الحميد زباري حضر المؤتمر والتقى أولا برئيسة منظمة تمكين المرأة سوزان محمد عارف لتتحدث عن أهمية تشكيل هذه المفوضية.
نريد أن أولا نصل إلى بأن هل هذه المفوضية ستكون فقط تنشأ من قبل الحكومة السلطة المركزية في بغداد، أو ستكون هناك مفوضية أخرى على مستوى أقليم كردستان، لأننا أيضا لم نرى أي إشارة في الدستور الكردستاني إلى تأسيس هذه المفوضية، حيث نص الدستور العراقي في المادة 102 على إنشاء المفوضية المستقلة بحقوق الإنسان، ودور وأيضا ما هو دور وزارة حقوق الإنسان في حالة إنشاء هذه المفوضية.
واعتبر الدكتور يوسف محمد عزيز وزير حقوق الإنسان في إقليم كردستان العراق أن وجود مؤسسات أخرى لحقوق الإنسان في الإقليم دعم لوزارة حقوق الإنسان، مؤكدا في الوقت نفسه على ضرورة الأخذ بنظر الاعتبار الأوضاع في إقليم كردستان مقارنة بما هو موجود في مناطق أخرى من العراق. وقال
حسب مبادئ حقوق الإنسان في العالم، كثر موجودية المنظمات والهيئات والمؤسسات في مراقبة حقوق الإنسان، هذا كله دعم لمبدأ حقوق الإنسان. فإحنا مع وجود هذه المؤسسات ونحن مستعدين للتعاون وللتنسيق معهم، ولكن هنالك خصوصيات خاصة يجب أن نفرق بين الوضع العام الذي يسود في العراق والوضع الخاص الذي في كردستان العراق. هنالك خصوصية خاصة خاصة من الناحية الأمنية، فالخروقات والوضع الأمني المأساوي الموجود في الوسط وفي الجنوب هذا لا يطبق في الوضع الأمني الموجود في كردستان العراق، حيث إن طاقة مراقبة حقوق الإنسان في الوسط وفي الجنوب تتطلب أكثر من وزارة لحقوق الإنسان، تتطلب وجود مؤسسات لجنة عليا لحقوق الإنسان ومفوضية عليا لحقوق الإنسان وعشرات المنظمات.
كما لم ينفي وزير حقوق الإنسان في حكومة إقليم كردستان العراق وجود خروقات في مجال حقوق الإنسان في إقليم كردستان، وقال:
بالتأكيد هنالك خروقات لحقوق الإنسان في كردستان العراق أيضا، ولذلك يوجد وزارة حقوق الإنسان وكذلك يوجد منظمات أخرى هي أيضا تراقب حقوق الإنسان موجودة في كردستان وموجودة في كردستان أيضا، ولكن لا ليس بالنسبة الموجودة في العراق، وهذه النسبة كلش واضحة إلى أي شخص ومراقب وينظر إلى الظروف يكون واضحا إليه.
فيما شدد محمد فرج رئيس لجنة حقوق الإنسان في المجلس الوطني لكردستان العراق على ضرورة استقلالية الهيئات التي تعمل في مجال حقوق الإنسان، وقال:
كل منظمة أو كل كوميسيون أو كل هيئة التي تهتم بحقوق الإنسان ومراقبة سيرها في المجتمع لابد أن يكون هناك له استقلالية تامة، وإن لم يكن له استقلالية ليس بإمكانها أن تقوم بما هو مطلوب، لذلك استقلالية هذه الهيئات شرط أساسي وجوهري.
ويرى الدكتور حارث العبيدي نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب العراقي وأحد المشاركين في المؤتمر وجود عقبات كبيرة أمام تعزيز مبادئ حقوق الإنسان في العراق، وأشار إلى وجود خروقات كبيرة، وقال في حديث مع إذاعة العراق الحر:
اليوم نحن نواجه صعوبات كبيرة جدا في الإصلاح وفي التغيير وفي تحقيق الهدف الذي يعني يصب في تعزيز ودعم وحماية مبادئ حقوق الإنسان في العراق، وإن كنا نحن ماضون إن شاء الله في هذا الطريق تعزيز مبادئ حقوق الإنسان، لكن الحقيقة العملية شاقة لأنه لازلنا نعاني من خروقات كبيرة وواسعة، سواء كان على المستوى الشعبي نلاحظ هناك الاحتقان الطائفي، هناك القتل على الهوية، هناك التهجير القسري، هناك الخطف، هناك يعني عصابات كثيرة الآن يعني في المجتمع العراقي وبالذات في العاصمة بغداد، هناك بعض الخروقات قد تحصل يعني سواء كان في سجون القوات المحتلة أو في سجون التابعة للحكومة.
عبد الحميد زباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر.
أو تجاريني بحنيني، بس أريد تحس بيا
Oh,
هدد بيك همي والأرض كأنك انت النار وهمومي ورد كأنك انت النار وهمومي ورد وانت ما اقساك مو فارق معاك مو فارق معاك كم مرة تمر من يدور الموت بس مرة ويفوت لو تحب تشوف كم مرة تمر انت ما أقوى وفارق معاك
أما الآن سيداتي وسادتي فندعوكم إلى جولة الصحافة العربية التي تابعها لنا مراسلنا في بعض العواصم. هذا أولا أحمد رجب من القاهرة وجولة على الصحافة المصرية.
حمل محمد حقي في صحيفة الأهرام على وزير الدفاع الأمريكي السابق دونالد رامسفيلد بسبب معاصفه وبمواقفه المتناقضة، فهو الذي حمل رسائل الرئيس دونالد ريغان وأسلحته إلى صدام حسين أثناء حربه مع إيران في الثمانينات، والذي أعلن أن الحرب ضد العراق لا تحتاج إلى أعداد كبيرة من القوات فسوف ينهيها في أقصر مدة ممكنة اعتمادا على السلاح الجوي ضد بلد منهك بعد أن خاض حربا ضد إيران وقوات منهكة أعلن هو نفسه أنها خامس قوة عسكرية في العالم حتى يضخم من خطر القوات العراقية، رغم أنها قوة من العالم الثالث مفرغة من سلاح الطيران أو أسلحة الدفاع الجوي على حد تعبير الكاتب المصري الذي انتقد رامسفيلد لأخطائه الجسيمة والتي أدت بالعراق إلى وضعه الحالي. في الأهرام أيضا حمل مكرم محمد أحمد الحكومة العراقية مسؤولية الفشل في الملف الأمني، وقال إن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تشك في قدرات الحكومة الحالية على وضع حد للعنف، كما اتهم الداخلية العراقية بأنها مخترقة من قبل الميليشيات. وفي الجمهورية يرى صالح إبراهيم أن المشكلة ليست في بقايا أو رحيل رامسفيلد الذي بدأت محاولات جادة لمحاكمته قضائيا عن مسؤوليته ليست فقط عن الوضع في العراق، فهذه مسؤولية الكونغرس الجديد، ولكنها قضايا رفعتها جماعات حقوق الإنسان حملته مسؤولية التعذيب في أبو غريب وانتهاك آدمية المعتقلين في غوانتانامو. ويقول إن الرئيس الأمريكي جورج بوش لم يكن صعبا عليه أن يضحي بورقة دونالد رامسفيلد وزير الدفاع الذي خطط ونفذ غزو العراق. أخيرا في صحيفة الأخبار، يقول إبراهيم سعد أنه لم يتعرض رئيس أمريكي للهجوم على سياسته الخارجية كما تعرض ويتعرض الرئيس الحالي جورج بوش الابن، ونجح استياء الأمريكيين من فشل سياستهم الخارجية في إسقاط الحزب الجمهوري الحاكم في الانتخابات التشريعية الأخيرة، حيث كان الجمهوريون يحظون بالأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ، وأصبحوا الآن أقلية بعد أن حظى الديمقراطيون بأغلبية المجلسين. لكن الكاتب المصري يؤكد على أن مصالح الولايات المتحدة العليا ليست محل خلاف بالنهاية، خاصة الاستراتيجية منها، ويدلل على ذلك بأن مشروع اتفاقية التعاون النووي بين أمريكا والهند حظي بموافقة مجلس النواب الجديد وبأغلبية كبيرة 85 ضد 12 عضوا من أعضاء مجلس النواب. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
أما الآن سيداتي وسادتي، فهذا هو موعدكم اليومي مع الشأن العراقي، كما تناولت أقلام المحللين السياسيين في الصحافة الأردنية برفقة فائق رسول سرحان.
تناولت افتتاحية صحيفة الرأي الشأن العراقي من خلال رؤيتها في الحلول الكفيلة والناجعة لحل المشهد العراقي المرتبك، ومما جاء في الافتتاحية: أن الأوان لأن يدرك العراقيون أن التنظيمات أو المكونات السياسية في العراق غير قادرة على إحراج نصر حاسم على خصومها ومنافسيها، وأن لا طائفة أو مذهبا أو عرقا قادرة على إلغاء أو شطب أو إقصاء طائفة أو مذهب أو عرق آخر، وليس أمامهم غير التوافق والتقدم بتنازلات متبادلة والاحتكام للمنطق والحكمة والحلول الوسط، والإيمان بأن العملية السياسية وحدها هي القادرة على وضع حد لكل هذا الشتات والتشتت الذي هم عليه، ما سيكون الخطوة الأولى والصحيحة على طريق وضع حد لشلال الدم المتدفق في العراق. وفي ذات الصحيفة تناول الكاتب رجا طلب موضوع الشيخ الضاري بقوله: المعلومات الواردة من بغداد تشير إلى أن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي فوجئ بمذكرة اعتقال الشيخ حارث الضاري وهو خارج العراق، رغم خطورة القضية وحساسيتها لكونها مرتبطة بشخصية هامة مثل رئيس هيئة علماء المسلمين. فالمعلومات أيضا تتحدث عن غضب المالكي من خطوة وزير داخليته المحسوب على المجلس الأعلى للثورة الإسلامية. وحسب الكاتب فإن معلومات أخرى تبين أن البولاني أخذ قراره بدعم مباشر من السيد عبد العزيز الحكيم وتطميناته له بأن الرئيس المالكي لن يستطيع تغييره في التعديل القادم للحكومة العراقية والذي سيطال 10 وزارات. وفي صحيفة العرب اليوم كتب طاهر العدوان يقول: لقد حان الوقت لمراجعة المواقف والحسابات، وأولها موقف الحركات الإسلامية من إيران وخاصة حركة حماس، فإذا كانت طهران قد أرسلت آلاف الصواريخ إلى حزب الله و120 مليون دولار لحكومة هنية، فيجب أن لا يكون ذلك عذرا لها كي تواصل سياستها في العراق، حيث يوغل حلفاؤها وأنصارها، والحديث أيضا عن مخابراتها في الحرب الطائفية القذرة الدائرة هناك. ونقلت صحيفة العرب اليوم عن مصادر عراقية حدودية بأن 44 شاحنة محملة بالمواد الغذائية تعرضت لعملية سطو على الطريق السريع الأحد الماضي على بعد 150 كيلومتر غرب الرمادي من قبل لصوص مسلحين. وأشارت العرب اليوم إلى أن الشاحنات كانت تحمل لوحات أرقام عراقية ومحملة بمواد تموينية مخصصة ضمن البطاقة التموينية التي تشرف على نقلها وزارة التجارة العراقية، موضحة أن السائقين تركوا شاحناتهم بعد محاصرتهم لساعات من قبل المسلحين المتواجدين بمحاذاة الخط السريع الذي يربط بغداد بعمان، حيث قاموا بسرقة الشاحنات والبضائع. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
في ختام هذه الجولة الصحفية التي تابعت الشأن العراقي، نعود إلى بقية برامجنا لهذا اليوم.
هنا إذاعة العراق الحر، يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعتنا ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
نحييكم سيداتي وسادتي من جديد من إذاعة العراق الحر، ونتحول إلى السليمانية، حيث عقد مركز دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان DHRD بالتعاون مع منظمة NED الأمريكية مؤتمرا خاصا بعملية إعمار مدينة حلبجة وآلية تنفيذ المشاريع فيها. وقدمت خلال المؤتمر عدة بحوث ودراسات، منها تقييم هندسي لمشاريع حلبجة ومشروع لتعويض ضحايا القصف الكيميائي. مصطفى صالح كريم حضر المؤتمر، وعلى هامشه التقى المهندس عمر عناية حما سعيد أحد المشاركين في بحوث المؤتمر للحديث عنها.
في الحقيقة مدينة حلبجة مدينة مدمرة عدة مرات، آخرها في القصف الكيميائي لمدينة حلبجة عام 1988. عدم تقديم الخدمات اللازمة لهذه المدينة، حدثت مشاكل بين المواطنين من أهالي المدينة ومنتسبي قوى الأمن والشرطة في قبل حوالي 6 أشهر، وكبادرة حسن نية من شباب المدينة لغرض حل مشاكلهم وتنفيذ المشاكل مع الحكومة المركزية بطريقة سلمية وعن طريق الحوار، قامت منظمة مركز الدعوة للديمقراطية وحقوق الإنسان في كردستان بتنظيم هذا المؤتمر في سبيل تقديم مقترحات أهالي مدينة حلبجة، ومن ضمنهم جيل الشباب في المدينة وتهيئتها على شكل تقرير مفصل وتقديمها إلى الحكومة إقليم كردستان لغرض دراستها وتهيئة وتنفيذ المشاريع اللازمة لهذه المدينة.
هذا يعني أن المنظمات المشاركة في هذا المؤتمر هي التي ستقوم بدور الوساطة، أي أنها لا تنفذ المشاريع، هل هذا صحيح؟
طبعا صحيح، الحكومة هي التي تقوم بتهيئة التصاميم وتنفيذ المشاريع. هذه المنظمات المشاركة وبالأخص DHRD فقط يقومون بعملية تنسيق بين أهالي المدينة وبين حكومة إقليم كردستان.
قبل أيام علمنا بأن وفدا من أهالي حلبجة واجه رئيس حكومة الإقليم وكذلك نائب رئيس حكومة الإقليم، حيث وعدت الحكومة بتخصيص مبلغ أكثر من 30 مليون دولار إلى مدينة حلبجة لإنجاز المشاريع. هل أن هذا المؤتمر يبحث كيفية إنجاز هذه المشاريع؟
فعلا تم تشكيل هيئة خاصة لمتابعة هذه المشاريع، إنجاز هذه المشاريع، ولم يتم تنفيذ أي مشروع دون توصية هذه الهيئة، وإنني متفائل جدا بتنفيذ هذه المشاريع، وإن شاء الله السنة القادمة يتم تغيير الواجهة المدمرة لمدينة حلبجة إلى واجهة حضارية متماسكة.
المهندس عمر عناية حمد سعيد أحد المشاركين في هذا المؤتمر، شكرا جزيلا لك. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
نحييكم سيداتي وسادتي من إذاعة العراق الحر، وننتقل إلى محافظة ديالى وبالتحديد قضاء خنقين لنزور بصحبة مراسلنا سلم حسين معهد الفنون الجميلة في القضاء لنتعرف على أبرز أقسامه التشكيلية والمسرحية والموسيقية. عميد المعهد عادل محمود يشير خلال حديثه إلى وجود خطة لبناء معهد جديد يضم مسارح وقاعات للسينما يضاهي أفضل المعاهد في الشرق الأوسط.
بالنسبة للمعهد، المعهد فنون جميلة بخانقين، عمر المعهد 3 سنين والدراسة فيها صباحية من الجنسين. قسم التشكيلي عندنا بأقسام، قسم الرسم والنحت وسيراميك عندنا 3 أقسام، وبالنسبة للموسيقى عندنا الموسيقى بصراحة يعني الملاك ماله ما عندنا ملاك كامل يعني، والدراسة باللغة الكردية لأنه المعهد ملاك تابع لإقليم كردستان.
ما عدد السنوات الدراسة في المعهد؟
دراسة في المعهد فنون جميلة خمس سنوات، والقبول يصير بي من طالب يخلص المرحلة متوسطة يقدر يقدم المعهد فنون جميلة.
أما عن الخطة المستقبلية لتطوير المعهد قال عميد المعهد
نسويه في التصميم المعهد المستقبلي، يعني بصراحة يعني تصميم خاص بالمعهد بحيث وحيد يكون بشرق الأوسط بصراحة، يعني بناء بمسرحين وقسم سينما قسم أي كل الأقسام اللي متواجدة بالمعهد معاهد بالعالم احنا أمنياتنا يتحقق، يعني يكون بهذا المعهد الطلبة عندنا فوق 100.
وفي قسم الموسيقى بمعهد الفنون الجميلة
الأستاذ
إرشاد غازي
يتحدث في إذاعة العراق الحر من قاعة قسم الموسيقى بمعهد الفنون الجميلة في خانقين، حيث قال
حاليا عندنا اليوم درس الأغاني أناشيد وأغاني، يعني اليوم ماخذين أغنية في الكلوريا نتمرن عليها.
رئيس قسم الفنون التشكيلية في معهد الفنون الجميلة
سلام أحمد نروت، رئيس قسم الفنون التشكيلية معهد الفنون الجميلة خانقين. الأول مرحلة الأولى ومرحلة الثانية مرحلة عامة يدرسون دروس عامة، والبقية من الثالث اختصاص. عدد طالبات 76 طالب وطالبة.
ابتهال توفيق عبد الرزاق، طبعا أنا بكالوريوس فنون جميلة اختصاص تشكيلي رسم، حاليا مدرسة في معهد فنون جميلة بخانقين. اختصاصي درس الألوان، أخذ المرحلة الثالثة والمرحلة الثانية. بالمرحلة الثالثة عندي 8 طلاب، وبالمرحلة الثانية 3 شعب، وكل شعبة 10 طلاب. احنا عندنا مهرجان سنوي، وان شاء الله هالسنة نح معرض مشترك لطلبة المرحلة الثالثة.
احد الطلبة يتحدث في إذاعة العراق الحر.
اسمي علي ياسين محمد، طالب معهد فنون جميلة في خانقين، ومواليد 82 وقسم ثالث رسم. طبعا كبداية واجهنا صعوبة، لكن الأساتذة هنا كل زينين ويانا، يساعدونا يعلمونا طريقة الرسم ويوفرون لنا الألوان والمستلزمات لكي نشتغل.
سالم حسين، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
نرحب أجمل الترحيب بمستمعي إذاعة العراق الحر، وما زلنا أعزائي نتابع أخبار المحافظات. نتوقف في البصرة التي يعاني أهلها من انقطاعات مستمرة وغير مبرمجة للتيار الكهربائي. مسؤول لجنة الكهرباء في مجلس المحافظة غازي سيناري يعزي السبب إلى انفصال منظومة المنطقة الشمالية عن الوسطى والجنوبية، ما تسبب في إرباك على صعيد تغذية المحافظات بالتيار الكهربائي. كاظم حسن سعيد والتفاصيل.
يعاني أهالي محافظة البصرة من الانقطاعات غير المبرمجة في التيار الكهربائي، وتتفاقم أزمة الكهرباء في كثير من الأقضية والنواحي لافتقارها إلى أعمدة أو أسلاك، إلا أن تحسنا سيجري لتحسين الشبكات المحلية لتوزيع الكهرباء بعدما تم تخصيص 40 مليار دينار عراقي لها، حسب ما صرح به محافظ البصرة محمد مصبح الوائلي، ما سيفضي لمشاريع أخرى لفك الاختناقات في التيار.
هناك الكثير من المشاريع في موضوع الكهرباء هي بالدرجة الأساس لحل الاختناقات وفك أزمة الاختناقات الحاصلة في محافظة البصرة. أنتم تعرفون محافظة البصرة توسعت كثيرا، فازدياد على الطلب بالنسبة للطاقة الكهربائية أصبح كبير جدا، فخصصنا مبلغ كبير بحدود أكثر من 40 مليار دينار عراقي لإعادة وتأهيل بعض الشبكات.
وعزى مسؤول لجنة الكهرباء في مجلس محافظة البصرة غازي سماري أسباب الانقطاعات في التيار التي تفاقمت مؤخرا إلى انفصال منظومة المنطقة الشمالية عن الوسطى والجنوبية، ما تسبب بإرباك على صعيد تغذية المحافظات بالتيار الكهربائي، وانعكس ذلك سلبا على المدينة لكثرة المنشآت الإنتاجية فيها ومضى يقول:
السبب الرئيسي لحصول هذه الانقطاعات المتكررة وخصوصا في الفترة الأخيرة هو انفصال المنظومة الكهربائية للمنطقة الشمالية عن منظومتي المنطقتين الوسطى والجنوبية. هذا الانفصال أحيانا يحصل لدواعي تخريبية وأحيانا أخرى تكون الأسباب فنية خارجة عن إرادة الجميع. فإن المنطقتين الوسطى والجنوبية عندما تكون هذه المنظومة الخاصة بهما مفصولة تكون المنظومة قلقة وغير مستقرة.
كان ذلك تقريرا عن الأموال التي خصصتها الحكومة المحلية في البصرة لتحسين الشبكات المحلية لتوزيع الكهرباء. كاظم حسن سعيد، إذاعة العراق الحر، البصرة.
هذه إذاعة العراق الحر.
يا نبعة الريحة حني على الولها، حني على الولها. يا نبعة الريحة حني على الولها، حني على الولها. جسمي نحل والروح ذابت وعظمي بان، ذابت وعظمي بان.
يا نبعة الريحة حني على الولا، حني على الولا. جسمي نحل والروح ذابت وعظمي بان، ذابت وعظمي بان.
مستمعينا الكرام، برنامج حقوق الإنسان يبدأ الآن، حيث سلط فيه الضوء ديار بمرني على أوضاع ومشاكل المعوقين العراقيين ودور الجهات الرسمية في رعايتهم.
هذه إذاعة العراق الحر. هي صحفيه، فليش تهدد الصحفي؟ ليش تهدد؟
يعني مورس معهم ابشع انواع التعذيب.
حقوق الانسان في العراق. في العراق
ما نال الطفل العراقي اطمئنك بانه نال الحظ الاوفر من التعاسة.
حقوق الانسان في العراق، برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا وكسروا حياتنا كلها، يعني ويا المال الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق، إعداد وتقديم ديار بامرني.
طبل أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق، والتي نسلط فيها الضوء على أوضاع وأبرز المشاكل التي تواجه شريحة المعوقين، وما هي نوع الخدمات التي تقدم لهم. أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين. أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1975 إعلانها الخاص بحقوق المعوقين، الذي نادى بضرورة حمايتهم جسمانيا وعقلانيا وتأمين رفاهيتهم وتأهيلهم، وكذلك مساعدتهم على إنماء قدراتهم في أكبر عدد ممكن من ميادين النشاط المتنوعة، وضرورة العمل قدر المستطاع على إدماجهم في الحياة العادية. معاناة المعوقين في العراق بدأت تزداد يوما بعد يوم، ويزداد أيضا عددهم بسبب تدهور الأمن وعدم الاستقرار وتداعيات الأعمال الإرهابية والعسكرية وما تسببه من أضرار وانتهاكات بحق المواطنين، مضافا إليه الإهمال الذي تعرضت له تلك الشريحة ولعقود عدة من عدم توفير الرعاية الصحية والاجتماعية الكاملة وإعطائهم الحقوق والامتيازات التي تساعدهم على مواصلة الحياة في تلك الظروف الصعبة، حيث العمليات القمعية والحروب التي خلفت وراءها الدمار وقتل آلاف الأبرياء وسببت بإعاقة أعداد غير قليلة منهم. لكن بعد هذا كله، هل حدث أي تغيير أو تحسن في وضع المعوقين؟ وما هو مصير الآلاف منهم؟ وهل أن عدد دور الرعاية والخدمات التي تقدمها يلبي احتياجاتهم؟ وما دور الجهات الرسمية في دعمهم؟ وهل يمكن القول إن المعوقين الآن يتمتعون بكافة حقوقهم؟ برنامج حقوق الإنسان في العراق عد مجموعة من التقارير تسلط الضوء على الظروف الصعبة التي تعيشها شريحة المعوقين. هذا أولا مراسلنا في بغداد سعد كامل، الذي أجرى مجموعة من المقابلات مع المختصين والمشرفين على دور الرعاية الخاصة، وهم يتحدثون عن إنجازاتهم وأهم المشاكل التي تواجههم.
يا يا دين دين أبي أبي
هذه العبارات صاغتها طاقات كامنة لأطفال معاقين، كتب عليهم النطق بالحركات والإيماءات، وهم يهشون القادم برفق وأدب، ويحلمون بدفقة أمل مع تربية سليمة تأخذ بيدهم نحو التكيف مع المجتمع الذي يعيشون فيه. سلوك الإنسان مكتسب وليس موروث، وبالإمكان إحداث التغيير فيه. هذا ما ذهبت إليه المشرفة الاجتماعية إيمان ناصر في وزارة العمل، وهي تجد متعة في العمل مع الأطفال الصم وضع في السمع، وتفضلهم عن أقرانهم من الأسوياء.
أنا خلال عملي عند الأسوياء 20 سنة، والسنة الحالية مع الصم البكم أو العوق الفيزيائي البدني العقلي كل كافة العوق، لقيت المتعة بالرياضة أكثر من ما هي مع الأسوياء، لأنه سبحانه وتعالى من يأخذ موهبة ينطي 10 مواهب للمعوق. حسيت بيهم بانجذاب، يعني التعب دا تعب نهائيا مدى حس بي، لأن كلش فرحانة بهذا التعب، لأن دا أشوف إنتاجي دا يطلع بالها الطالب الأصم اللي قلبه هو دا ينور، مو عينه ولا إيده ولا رجله، بس القلب منور بهاي الأشياء، فشفت حتى حياته مع أسرته تغيرت.
أما الباحثة الاجتماعية ناظرة محمد علي فترى من جانبها ضرورة توفير مناخات ملائمة لانتشار الأطفال الصم وضعاف السمع عبر برامج تربوية متطورة تحاكي عالمهم الخاص وتنقلهم بحلقة وصل مع مجتمع لا يريدون البقاء بمعزل عنه.
الطالب الأصم عالم خاص وحده، طبعا هو يختلف عن طالب السوي، ذكاءه كلش قوي وقدرة استيعابه وفضول عنده أكثر من اللازم، فأحيانا تكون عدة طاقات. المعلمة الوحيدة اللي تقدر مثل أم الرياضة أم الفنية تقدر تشوف هاي الطاقات تفجر بيه. عندنا دروس خاصة إحنا بيهم قسم المكتبة المطالعة، في الباحثة الاجتماعية تكون مسؤولة على الطالب من لحظة دخول المعهد إلى لحظة تخرجه من هنا، زيارات ميدانية إلى بيوتهم تشوف شنو قدرة استيعابه، هل عنده استيعاب قوي استيعاب بطيء، إذا استيعاب بطيء شنو الحلول إله، شنو عنده مشاكل معينة يعاني منها نحاول حل هاي المشاكل مالته.
أما مديرة معهد الازدهار لتعليم الأطفال الصم وضعاف السمع فتشير إلى هدف أول تسعى للوصول إليه، وهو تعليم الأسرة كيفية إيصال المعلومة الصحيحة لأطفالهم المعاقين ولما لها من دور في الدمج المجتمعي.
أتمنى من كل الأهالي ومن كل من يولد عند طفل معوق أو أصم أنه يسارع في أنه يسجله وعمره صغير حتى يمكن في هذه الحالة أنه يأخذ ويتعلم ويتلقى من هذه المعاهد اللي يفيده ويخليه عضو نافع في المجتمع إن شاء الله مستقبلا. احنا الطفل يعني عندما نستلمه من صف الروضة يكون الطفل تقريبا ما عنده نطقه نهائي، لكن إلى أن يوصل إلى صف الثامن اللي هي المرحلة المنتهية عندنا يطلع الطفل يعني يحكي ويتفاعل بسلوكه وتصرفه وشخصيته في المجتمع تختلف، وحتى احنا نخلي الاهالي يكونوا موجودين في الصفوف حتى يتعلمون طريقة تعليم الطفل من المعلمة، حتى يعلموه هو بالاهل يكون بالبيت لما يكون الطفل عندهم بالبيت يعلموه طريقة الصم، لان طريقة تعليم الصم هي مو مثل طريقة الطفل الاعتياد.
أطفال يطلقون عصارة صوتهم إماء بعد أن كتب عليهم الكلام بالحركات لن يكفوا عن ملاحقة حلم مغترب أن لا يظل الفراغ يحيط بهم من كل جانب. سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
نبقى في بغداد أعزائي المستمعين، حيث عد مراسل الإذاعة عادل محمود تقريرا ضمنه مجموعة من المقابلات مع عدد من المعوقين وهم يتحدثون عن أوضاعهم وأبرز مشاكلهم وما هي نوع الخدمات التي تقدم لهم.
المعاقون العراقيون شريحة مهمة من المجتمع العراقي، ورغم غياب إحصائيات واضحة لأعداد هؤلاء فإن التوقعات التقريبية تشير إلى أن عددهم يزيد عن 2 أو 3 ملايين مواطن عراقي أصابهم العوق لأسباب مختلفة. التقينا بعدد من هؤلاء مستطلعين آراءهم عن أوضاعهم ومتطلباتهم، مستفهمين منهم عن أبرز أمنياتهم ورغباتهم. التقينا أولا المواطن صادق كاظم في أحد مراكز تأهيل المعوقين.
العوق العدي هاي هيدي وغيدي.
من يمتى وشنو أسبابها؟
والله صارت 7 سنين 8 سنين.
شنو سببها؟
سببها مرض، هذا المرض.
مرض
ما أدري.
زين هنا هسه مراجعتك هنا إيش يعني إيش تتحصل إيش يطوك؟
يعطوني أشكال أبر وعلاج ونعمة.
المواطنة فاطمة هاشم كانت تقود ابنها المعاق الصغير الجالس على كرسي متحرك.
صار داء السحايا، كان انسان طبيعي يعني، وبعدين صار عنده داء السحايا وتعوق على اثرها.
زين ايش تشوفين وضع الخدمات اللي تقدم، حاجات المعاقين، شنو الاشياء اللي تعتقدين يحتاجها وما متوفره عندنا؟
والله حاليا المراكز اللي تاهلهم يعني مو مساله علاج طبيعي، وانما هو كانك معاهد تلمهم المعوقين كدراسه، يعني اطفال يروحون يقرون يعلموهم. هسه حاليا لا، كلها هاي لغوها. العوق الفيزياوي كان قبل مثلا يضم عوق فيزياوي وعوق ذهني، حاليا بس عوق فيزياوي، فأهل العوق الذهني طلعوا يعني انضروا كل شهواي بهالفترة هاي.
الحروب العديدة التي مر ويمر بها العراق تركت عددا كبيرا من المعاقين وراءها.
نصر عبد الرضا لاعب منتخب وطني كرة الطاولة.
ليش صارت لعل الإعاقة إذن؟
بسبب الحرب يعني.
يعني من يمتى عندك الإعاقة؟
83.
طول هاي المدة شلون لاحظت وضع العناية بالمعاقين العراقيين؟
والله بالفترة السابقة يعني بالنسبة للمعوقين كانت لابس بها يعني صراحة يعني. حاليا يعني تقريبا يعني قلت تقريبا حدود 50% تقريبا، بس بالفترة الأخيرة لا بس يعني
صار أكو تحسن يعني بالفترة الأخيرة.
اي نعم صار.
شنو مثل ايش يعني تفاصيل التحسن؟
شان المعوق اللي يحتاجه مثل الكرسي المتحرك أو العكازات يعني الحيانة الطبية يعني اللي يستخدمها المعوق يعني بحياته اليومية. زين متوفرت يعني بالآونة الأخيرة يعني شوي.
أنت كمعاق من العراق ايش تقول للمعاقين يعني، ايش تريد، شنو الكلمة اللي تريد توصلها؟
والله المعوق يكون يعني اول شيء صبور يعني على ما اصابه من محنه من ظرف اللي احنا كعراقيين يعني كمعوقين عراقيين. زين نفتقر الى هواي مسائل يعني بالنسبه للمعوقين العالم يعني. انا بالنسبه لي طلعت الى انجلترا كبطوله عالم اشتركت وبطوله هولندا، يعني هواي نفتقر الى مسائل وصراحه يعني نتمنى ان نوصل لهم. زين نتمنى ان نوصل لهم اللي هم المستوى اللي عايش فيه صراحه يعني.
عادل محمود، اذاعه العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، وننتقل إلى كركوك، حيث أجرى مراسل الإذاعة مصطفى محمود مقابلة مع الدكتور نبيل نجم الدين القيسي مدير مركز كركوك لتأهيل المعوقين، الذي تحدث عن الخدمات التي يقدمها المركز للمعوقين، وسلط الضوء أيضا على أبرز المشاكل التي تواجههم، حيث قلة المستلزمات الضرورية للمعوق كالكراسي والمستلزمات الطبية الأخرى، والحاجة إلى سيارات خاصة لنقل المعوقين.
المعوقين من جميع الفئات، الأطفال والكبار. المركز كان سابقا يقدم خدمات للمعوقين حرف فقط، لكن حاليا غيرت وظيفة المركز وتقديم الخدمة الطبية للمدنيين بصورة عامة. الخدمات اللي يقدمها المركز هو تقديم الرعاية الطبية للمعوقين، كذلك تجهيزهم بالمستلزمات الطبية اللي يحتاجوها، نسوي لهم متابعة نفسية واجتماعية بين فترة وأخرى، بالإضافة إلى توفير رعاية تأهيلية من خلال تقديم خدمات العلاج الطبيعي، بالإضافة إلى ذلك عندنا نشاط رياضي للمعوقين من خلال تشكيل فرق رياضية.
وعن الأقسام التي يتكون منها المركز أضاف القيسي،
يعني تنقصنا بعض الأقسام مثل الأشعة، الأسنان، فإحنا في دور توسيعة بإضافة مبنى العيادة الخارجية، وإحنا الآن في كذلك عندنا مشاريع لفتح ورش تأهيلية لتدريب المعوقين على الأعمال، يعني الحرف الخاصة. إحنا موجود عندنا صالة للإنترنت.
ما هي الخطط المستقبلية للمركز؟
عندنا مشروع لفتح معمل الأطراف الصناعية. حاليا ما عندنا يعني في كركوك بالذات وبالموصل ما عندنا معمل أطراف صناعية، بس في إقليم كردستان أكو معمل أطراف صناعية. أكو شبه اتفاق بيننا وبينهم أن يسوون نفس المشروع في محافظة كركوك، ويعني المشكلة أنه نحصل على تمويل حاليا حتى نبدي المشروع، ووفرنا قطعة أرض في داخل المركز لإنشاء هذا المشروع.
كم يبلغ عدد المعاقين الذي يقدم لهم هذا المركز الخدمة؟
حاليا نحن عندنا حدود 5000 معوق، يعني دي فعلا يراجعونه واللي حاصلين على قرارات لجان طبية، بس العدد يتوقع أن يوصل إلى 7000، لأن هناك أعداد جدا كبيرة لتراجعنا نعرضها على الجان طبية حتى تحصل قرارات لدرجات عجز. يعني احنا طبعا المعوق نقبله ينتمي العجز ماله 60 فما فوق، بس اللي يحتاج الى رعايه طبيه وتأهيل تأهيل يعني علاج طبيعي وتأهيل طبي اللي اقل من 60 هم بنفتح له فايل ونطيه يعني. فحاليا المعوق الحارب ومعوق المدني نتيجه الحوادث والتركيز اللي يصير على ضحايا الحرب الاخيره كالمدنيين ومنطقتهم، يعني صار بها أضرار قصف أو شيء أو نتيجة قتال، فنحن نركز على ذولا فتح فايلات وتقديم رعاية طبية لهم.
هل هناك تخصيصات مالية من وزارة الصحة للمركز من أجل تنفيذ المشاريع؟
وزارة الصحة عندها خطط جديدة من خلال يعني أنه شكلت مديرية خاصة بقسم لمنع العوق وتأهيل المعوقين. احنا حاليا بنحصل على دعم من المنظمات الإنسانية. والله المعوقات اللي تعيقنا حاليا احنا نفتقد الى الكراسي والعكازات، اكثر شيء كراسي، لان هذه تجي من الخارج، وزارة الصحة حاليا ما متوفرة عندها يعني هاي المواد، كذلك اكو مستلزمات طبية نحتاج هم ما متوفرة، فنحصل عليها من المنظمات الاجنبية، كذلك تحتاج الى سيارات خاصة لنقل المعوقين، فاذا توفرت عندنا هاي السيارات راح الخدمات اللي نقدمها تزيد يعني.
مصطفى محمود، إذاعة العراق الحر، كركوك.
أعزائي المستمعين، المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان الذي انعقد في فيينا عام 1993 أصدر إعلانا أكد فيه ضمان عدم التمييز ضد الأشخاص المعوقين وتمتعهم على قدم المساواة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك مشاركتهم النشطة في جميع جوانب المجتمع. وأكد المؤتمر على أن جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية عالمية، ومن ثم فإنها تشمل دون تحفظ المصابين بحالات عجز، وجميع الناس يولدون سواسية ولهم نفس الحقوق في الحياة والرفاهية والتعليم والعمل والعيش باستقلال والمشاركة النشطة في جميع جوانب المجتمع. وعليه فإن أي تمييز مباشر أو معاملة تمييزية سلبية لشخص معوق يشكلان انتهاكا لحقوقه. في الختام شكرا للمتابعة، وهذه تحية من معد ومقدم البرنامج ديار بامرني، وعودة إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني.
هنا إذاعة العراق الحر، نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني irakq@rferl.org. أكرر العنوان irakq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.